إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم 17 من شهر رجب لعام 440 وألف عقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام، وفي سكوته، أي سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها، وبعد فراغ القراءة، وكذا لو سكت لتنفس، وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، لا إذا لم يسمعه لطرش، فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع، وإن لم يشغل أحدا قرأ.
الحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة التي ذكرها المصنف فيها فرع عن المسألة التي سبقت، فإنه قرر في ما ذكره أنه لا يجب على المأموم القراءة في الصلاة الجهرية، وهذه سبقت المسألة، وهي مسألة القراءة خلف الإمام، وذكر فيها في المجلس الذي سلف ما خلاصته أنها مسألة من أخص موارد الخلاف بين الفقهاء، ولقدر هذه المسألة وجلالها كتب فيها بعض أهل العلم على غير ما جرى عليه أمرهم في الكتابة، ككتابة الإمام البخاري فيها، فإنه كتب فيها جزءا في أحكام القراءة خلف الإمام، وذكر فيها الأحاديث في ذلك الباب، وكذا ذكر الآراء الفقهية التي قيلت في هذه المسألة، وله فيها اجتهاد معروف، والذي عليه كثير من أهل الحديث وفقهاء أهل الحديث، وفيها عن الإمام أحمد رحمه الله غير رواية، وجماع المسألة أن القراءة خلف الإمام إما أن تكون في الصلاة الجهرية وإما أن تكون في الصلاة السرية، وإن كان في صلاة سرية وجب على المأموم أن يقرأ، لأنه لا ينازع هنا في قراءته، يعني لا تسبقه قراءة الإمام، فيقال على ما قاله بعض الفقهاء وفيه أثر مرسل: من كان له إمام فقراءته له قراءة، فهو لم يسمع قراءة الإمام، أي لم يجهر بها الإمام، وكذا لم يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، ولم يدخل في عموم قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولا سيما أن هذه الآية على ما حكى الإمام أحمد وجماعة بأنها نزلت في الصلاة، بل قال الإمام أحمد: أجمعوا على أنها نزلت في الصلاة. فهذا كله فيما إذا كانت الصلاة جهرية، فإن المأموم عند كثير من الفقهاء لا يقرأ وإنما يتابع الإمام، هذا قول. والقول الآخر وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب له بعض أئمة السلف، وهو قول لطائفة من الصحابة كذلك، ويشبه أن يكون هذا القول والقول الذي سبقه على قدر من الاشتهار بين الفقهاء، وإن كان بعضهم نسب القول الأول بعدم وجوب القراءة إلى الجماهير، وهذا في تتبعه نظر، والله تعالى أعلم. إنما من جهة الأقوال فيقال بأن القراءة خلف الإمام على هذا القول واجبة، وهذا القول فيما يظهر هو القول الراجح كما سبق، والدليل على رجحانه أن القول بعدم الوجوب إما أنه بني على نصوص لم تحفظ عند أكثر أهل الحديث، كحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، فمثل هذه المسألة الرفيعة لا تقوم بهذا الحديث المنقطع، وإن كان الإرسال فيه احتمله بعض العلماء وبعض أصحاب الحديث، لكن الأصل في المرسل أنه لا يقبل، وما يختار من المراسيل فهذا بحسب درجة المسألة، فمسألة بهذه الدرجة الرفيعة من القدر وجاءت فيها نصوص بينة من جهة قدر الفاتحة في الصلاة وحكم الفاتحة في الصلاة، لا ترفع هذه الأحكام من جهة تخصيصها بغير المأموم، ولا سيما أن من يستعمل التخصيص قد يستعمله في عموم الصلاة في الجهرية والسرية. فهذا الأثر الذي فيه انقطاع معروف وفيه إعلال معروف لا يقوى على مقابلة الأحاديث التي جاءت في أسانيدها من مراتب الصحة البينة، وحتى في ألفاظها ودلالتها بالغة الدلالة، وأخص ذلك حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فسمى الفاتحة الصلاة وسمى الصلاة الفاتحة، فصارت ركنا فيها وأصلا فيها كما في حديث الحج عرفة. فهذا الحديث بالغ الدلالة على أن الفاتحة لا بد منها في الصلاة، ويصدق ذلك ما جاء في الصحيح أيضا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وما جاء في الصحيح أيضا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، قالها النبي ثلاثا، وخداج هو النقص الذي لا يجبر، ولذلك قال طفل خديج إنما هو فيما إن كان فيه نقص وكان نقصه بينا، وأما إذا كان عارضا ويسيرا فهذا لا يسمى خديجا في اللغة. فقوله فهي خداج أي أن نقصها نقص مؤثر، وهذا دال هذه الكلمة فهي خداج دالة على أنها من فرض الصلاة. وأما أن ذلك كله يحمل على الإمام ويخرج من ذلك المأموم فهذا التخصيص بأكثر من يكون مخاطبا من المكلفين الذين تشرع لهم أو تجب عليهم صلاة الجماعة يكون مما لا يظهر إلا ببين من الدليل، فإن النبي خاطب بذلك الصحابة وجمهور المخاطبين هم من المأمومين، جمهور المخاطبين من المأمومين، ولم يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح البتة أن الفاتحة تسقط عن المأموم، ولكنه فصل في أحاديث صحاح محفوظة عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذه صيغ عموم كما هو ظاهر. وأما حديث وإذا قرأ فأنصتوا فهذا فيما زاد على ما فرض، فإن المأموم لا يشتغل بمشروع والإمام يقرأ، بل تكون سنته أن يتابع الإمام، هذا في غير ما فرض. ولهذا إذا اشتغل المأموم بما فرض فإنه لا يصير مخالفا لما شرع له من الاستماع للإمام. وقوله وإذا قرأ فأنصتوا أريد بذلك أنه لا يقرأ والإمام يقرأ، أي لا يقرأ ما تيسر من القرآن. وأما الفاتحة فهي فرض الصلاة، فإنها فرض الصلاة ولا بد منها، وهذا هو الأظهر من جهة الأدلة، وكأنه أيضا هو الأحوط، وإن كان بعض العلماء قالوا بأن المسألة لا احتياط فيها كما سلف كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الأظهر أن المسألة يدخلها الاحتياط، لأنه لا أحد من الفقهاء لأن غاية ما أشار إليه ابن تيمية من جهة عدم كونها قابلة للاحتياط قال بأن القول الذي قاله أكثر السلف كما يصفه شيخ الإسلام قال بأن هؤلاء كثير منهم يقولون بأن الاستماع واجب، وهذا لو قدر فإنه يقال لا يزال الاحتياط قائما، فإنه لم يقل أحد منهم بأن الصلاة تبطل، الذين قالوا بعدم وجوبها على المأموم لم يقل أحد منهم بأنه لو قرأ الفاتحة وترك الاستماع للإمام مدة قراءة الفاتحة لم يقل أحد من السلف البتة بأن صلاة هذا تبطل، بخلاف ما يقابل ذلك فقد قاله طائفة من السلف، وأن الصلاة لا تصح إلا بها، وأن الصلاة لا تصح إلا بها. ومن هنا فيما يظهر يتجه القول بأن الاحتياط في هذه المسألة قائم، وأن الأحوط فيها كما هو الأظهر في الدليل أن المأموم يقرأ الفاتحة، إن سكت الإمام قرأ في سكوت الإمام، وسكوت الإمام فيه قولان، هل هو مشروع أو ليس مشروعا، فيه قولان للعلماء، وإن لم يسكت الإمام قرأ والإمام يقرأ ما تيسر، لأن قراءة ما تيسر ليست فرضا في الصلاة لا على الإمام ولا على المأموم، وقد انعقد الإجماع على أنها لو تركت صحت الصلاة، فكون المأموم يسقط ما ظهر في الدليل من جهة الوجوب عليه وهي الفاتحة لأمر هو من مستحب الصلاة، هذا لا يظهر أنه يترك ما فرض لمثل ذلك، أو أن ما فرض خص لأجل أمر مستحب، لأجل أمر مستحب. وأما إذا قيل بأن هذا الأمر وهو قراءة ما تيسر وإن كان مستحبا إلا أن الاستماع واجب، قيل إذا قرأ المأموم فقد اشتغل بمشروع، فلا يكون هذا من منازعة الإمام فيما وجب، ولهذا حديث وإذا قرأ فأنصتوا إنما هو فيما زاد على ذلك. وكما أسلفت أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب بذلك الصحابة، وجمهور المخاطبين كانوا مأمومين، ولم يفصل لهم في حديث صحيح شيئا من ذلك البتة من جهة تركها في حال الجهر، وبعض أهل العلم قال إنها لا تجب حتى في حال السر، وأن من كان له إمام فقراءته له قراءة، هذا فيه بعد، هذا فيه بعد، لأنك إذا نظرت إلى قاعدة الشريعة في الإمامة ما وجدت أن الإمام يتحمل عن المأموم ما فرض، فلم يقل بأن من كان له إمام فركوعه له ركوع أو تكبيره له تكبير أو ما إلى ذلك، وإنما شرع الائتمام بالإمام كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا. وأما قوله وإذا قرأ فأنصتوا فلأن الإمام يشرع له القراءة، أي قراءة ما تيسر من القرآن، قراءة ما تيسر من القرآن، وأما الفاتحة فهي مخصوصة. وهذه على كل حال قول لكثير من السلف والخلف من الصحابة ومن بعدهم، وهو مذهب الشافعي، وهو إحدى الروايتين أو الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. المقصود هذه مسألة سبق بحثها، لكن هذا إشارة لمجمل القول فيها، وكنتيجة لهذا لما كان المشهور عند المتأخرين من الحنابلة أنه لا تجب على المأموم أي قراءة الفاتحة، قالوا يستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، فهذا فرع عن ذلك القول. وعلى القول بوجوب الفاتحة على المأموم لا يكون الحكم على ما ذكر هنا من جهة الاستحباب. نعم.
قال ويستفتح المأموم ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية. قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه، وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة، لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتورك معه.
وما أدركه المأموم، المأموم يستفتح بالصلاة إذا أدركها مع الإمام إن كانت الصلاة سرية، أما إذا أدرك الإمام وهو يقرأ فإنه يكتفي بالتكبيرة أي بتكبيرة الإحرام، ولا يشتغل المأموم بدعاء الاستفتاح لأنه مستحب وليس بواجب، لأنه مستحب وليس بواجب، واشتغاله بالاستماع لقراءة الإمام أولى، استماعه للإمام أولى من اشتغاله بدعاء الاستفتاح. قال وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر الصلاة، هذه مسألة فيها قولان للفقهاء، وعن أحمد فيها روايتان، هل ما يدركه المأموم مع الإمام هو آخر الصلاة أو أول صلاة المأموم، هل هو آخر صلاة المأموم أم هو أول صلاته، وفيها رأيان للفقهاء وما روايتان عن الإمام أحمد، والراجح أن ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاة المأموم، هو أول صلاة المأموم، وما بعد ذلك هو آخره، لأنه لا يكون الأول، لا يكون الآخر الذي لم يسبقه الأول، وهذا هو الذي يظهر من جهة الدليل ومن جهة القواعد. نعم.
قال: ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع، أن يرجع ليأتي به، أي بما سبق به الإمام بعده، لتحصل المتابعة الواجبة.
نعم، لو أن مأموما سبق الإمام فرفع من الركوع قبل الإمام ثم رفع الإمام، وجب على المأموم أن يعود راكعا ثم يرفع ليتحقق في حقه المتابعة للإمام. إذا سبق المأموم الإمام فرفع المأموم قبل أن يرفع الإمام من الركوع، وجب عليه أن يرجع راكعا ليكون رفعه عقب رفع الإمام. نعم.
ويحرم سبق الإمام عمدا لقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، متفق عليه.
نعم، سبق الإمام من المحرمات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا افتيات على ما شرع، ولمجيء الوعيد في ذلك، كهذا الحديث الذي ذكره المصنف وهو حديث متفق على صحته. ولكن وهو يعلم أن سبق الإمام لا يصح، ينبغي للإمام ألا يفعل التقصير أو السبب الذي يجعل بعض المأمومين يسبقه، وهذا يقصر فيه بعض الأئمة، فربما كان بطيء الحركة بطئا غير معتاد في انتقاله مثلا من السجود إلى القيام، فربما كبر رافعا من السجود إلى القيام وقضت تكبيرته من جهة كلمتها وهو لا يزال جالسا أو متحركا في جلوسه لينهض قائما، فلم يصدق عليه وصف القيام أصلا، فهذا تارة يقع من بعض الأئمة لثقل في حركته أو عدم انتباه لمثل هذا وكأنه لا أثر له، وتارة يفعل بعض الأئمة ولو كان خفيفا في حركته لأنه يريد أن يجعل هذا في صوت المكبر، فتكون المكبرات الصوت واحدة على مسافة الجلوس وواحدة على مسافة القيام، فيقطع صوته بالتكبير كاملا وهو بجوار المكبر، ما الذي يقع إذا كان كذلك؟ إذا قطعها وهو لا يزال وحركته ليست منتظمة في القيام المعتاد، ربما بعض المأمومين سبقه في الانتصاب قائما قبل أن يقوم الإمام، والإمام لا يزال في جلوس، إما لكونه نهض من السجود، أو بعضهم حتى إذا أراد القيام من التشهد الأول مثلا يشرع في التكبير عند أول حركته ويقطع التكبير وهو لا يزال جالسا، ولا يزال جالسا، التكبير يكون أثناء الانتقال لا يكون وهو جالس، والعكس لا يكون وهو قائم، بعض الأئمة إذا قام وانتهى قائما، إذا قام وانتهى قائما أي شرع في الركن الثاني وهو القيام كبر، هذا كله على خلاف السنة، وقد يفوت المأموم ما هو واجب، وإنما تكون التكبيرات من قبل الإمام مع انتقاله، وينتقل انتقالا معتادا لا يتباطأ فيه، لا يتباطأ في الانتقال، كما أن المأموم عليه أيضا أن لا يبالغ في سرعة الانتقال، لأن بعض المؤمنين من أول ما يسمع ابتداء الكلمة من الإمام بالتكبير ينهض مباشرة قائما، ولا سيما إذا كان خفيف الحركة، هذا كله من التعجل أو من التأخر الذي خلاف المشروع، وقد يزيد عن ذلك في محظور أو ترك واجب.
قال: والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد، وإن سلم معه،
خاصة إذا كان الإمام ليس له عذر العجز في القيام، وإنما غاية السبب في ذلك في كونه يتأخر فيكبر إذا انتصب قائما، أي يبتدئ صوته بالتكبيرة وهو قد استتم قائما، أو العكس ربما مضى صوته بالتكبيرة أي بتكبيرة الانتقال للقيام وهو لا يزال جالسا في التشهد الأول، يعني لا زال عند حركته لا يصدق عليه أنه جالس ليس أثناء القيام، وقد يسبقه مأموم فيقف قبله لأنه سمع الإمام ابتدأها، بل ربما سمع الإمام أتمها. فهذا إذا نشأ عن مثل هذه الأسباب التي عرضت لبعض الناس الآن، وإن كانت بحمد الله ليست غالبة لكنها تقع من بعض الناس، وهو أنه يبغى أن تكون التكبيرة بصوت المكبر، هذا نوع من التقصير، وكذلك هو نوع من الجهل، لأن من بالمسجد يسمعونه تجد أنه ليس خلفه إلا 40 أو 30 من المصلين الذين لو صلى بدون المكبر سمعوه. فأحيانا البعض من الأئمة يلتفتون لمكبرات الصوت هذه أكثر من اللازم، هي وسيلة لتبليغ الناس إذا كثر من بالمسجد، وهي وسيلة مباحة كما هو معروف، ولكن إذا شغلت الإمام فلا ينبغي للإمام ذلك، كمثل هذه الصورة التي أشرت إليها، أو بعض الأئمة إذا كان يقرأ وهو قائم في صلاة جهرية تجد أنه يميل ويلتفت أو ربما لوى عنقه شيئا ليكون ملاقيا لمكبر الصوت، وتلاحظ أنه إذا أراد أن يركع اعتدل في وقوفه وفي حركته ليستعد للركوع، هذا الانصراف وهذا الميلان وكونه يلقم فمه أحيانا ما يقربه إلى مكبر الصوت، هذا كله من التكلف، لأنه ولله الحمد الآن ما أصبح على الناس نقص في سماع الصوت، ولربما صار العكس أن بعض الأئمة يبالغ في رفع الصوت، الصوت له حد حتى على وفق السماع المعتاد والانتظام في سماع الأذن له حد معقول. فعلى كل حال الزيادة هذه أمر آخر، لكن الكلام على الحركة التي تقع من بعض الأئمة أشبه ما تكون بالالتفات وهو الميلان، تجد أنه منصرف عن القبلة ذات اليمين يسيرا، ثم إذا أراد الركوع اعتدل أو لوى عنقه يسيرا، هذا كله لا يصح، هذا كله لا يصح، وليس هذا من باب الحاجة، لأن ما في هذه المكبرات كما هو معروف لا تحتاج إلى كل هذا، من جاورها وقرأ أو رفع صوته بالكلام أو بالقراءة بلغ صوته أضعاف ما كان عليه في العادة ولو لم يلتفت هذا الالتفات أو يميل هذا الميلان. فهذا بعض الأئمة يتساهل فيه كأنه هذه صلاة لها نظامها في الشريعة، إذا كبر الإمام فيها انتظم فيها على القيام المشروع، والقيام المشروع هو ينتصب انتصابا واحدا مستقبل القبلة، لا يميل بجسده ذات اليمين أو ذات الشمال، أو يميل بعنقه ذات اليمين أو ذات الشمال من أجل المكبر، أو إذا أراد أن يركع كذلك، أو إذا أراد أن يقوم من السجود أنهى التكبير وهو لا يزال في الأرض لا يزال جالسا، ثم سبقه كثير من المأمومين ووقفوا وهو لا يزال يتحرك للقيام، هذا كله أنواع من الجهل تعرض لبعض الأئمة هداهم الله. فيجب على الإمام أن يرعى أمانة الصلاة وأن يلتزم فيها بالسنة، وأن لا يتكلف هذا التكلف في الأصوات ومقاربة المكبرات التي هي في الغالب تزيد عن حاجة الناس الآن. نعم.
قال: والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد، وإن سلم معه كره وصحت، وقبله عمدا بلا عذر بطلت، وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت. ف فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته.
إن كبر معه لم تنعقد، يعني إن وافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته على رأي أكثر الفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك وجماعة. ولذلك قالوا بأن موافقة الإمام تكره إلا في التحريم فتحرم، بل قالوا لا تنعقد التحريم في الموافقة. والقول الثاني أن التحريم تنعقد بالموافقة ولا تنعقد بالسبق. نعم.
قال فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لاحقه الإمام فيه بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا.
من سبق الإمام ولم يرجع بطلت صلاته، من سبق الإمام عمدا ولم يرجع بطلت صلاته، وإذا سبقه بركن ولم يرجع بطلت هذه الركعة. نعم.
وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته، لأنه سبقه بمعظم الركعة. وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط.
نعم، من تعمد سبق الإمام في ركن بطلت صلاته، ومن فعل ذلك سهوا ولم يرجع بطلت الركعة التي هو فيها، أي فيها السبق. نعم.
فيعيدها وتصح صلاته للعذر. وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، أي رفع إمامه من الركوع، بطلت صلاته، لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة.
يعني إنما قالوا يرجع في الركن الواحد، وأما إذا سبق المأموم الإمام بركنين فأكثر بطلت الركعة ولا بد، ولا ينفعه الرجوع في هذا الحال. نعم.
إلا الجاهل والناس فتصح صلاتهما للعذر، ويصلي الجاهل والناس تلك الركعة قضاء لبطلانها، لأنه لم يقتدي بإمامه فيها، ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه.
الجهل والنسيان من الأعذار الشرعية، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، ولكن البحث في أثر الجهل والنسيان، فإن الجهل أو النسيان يرفع الإثم، ولكنه لا يوجب صحة الفعل، لا يوجب صحة الفعل. فما جاء في قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمة الخطأ والنسيان، أو ما إلى ذلك، هذا إنما هو في رفع المؤاخذة عند الله، أي في رفع الإثم. وأما تصحيح الفعل بالجهل أو بالنسيان فهذا ليس منهجا مضطردا، ولم يقل باضطراده أحد من فقهاء السلف البتة، وهذا أمر قد يخطئ فيه بعض الناس في بعض الأعمال الواجبة، فإذا فات شيء منها بجهل أو نسيان قال بأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا ليس على كل حال، هذا يعني ليس على كل حال من جهة متعلق هذا العذر، فهذا يتعلق برفع الإثم، هذا صحيح. ربنا لا تؤاخذنا أي في المؤاخذة، وهو الإثم عند الله، أي أن الجاهل والناس لا يوافي ربه بذلك، أي بالإثم لما جهله من هذه الأحكام المفصلة في الشريعة أو من فروع الشريعة. وإنما التصحيح للفعل هذا أمر آخر، ولهذا دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الفعل لا يصح مع وجود العذر بالجهل أو النسيان، وذلك من مثاله المنعقد عليه الإجماع كمن صلى بغير وضوء ناسيا، كمن صلى بغير وضوء ناسيا، فهذا قد صلى بغير وضوء وهو ذو عذر وهو النسيان، ومع ذلك انعقد الإجماع ودل الكتاب والسنة على أن صلاته باطلة، صلاته باطلة ولو كان ناسيا. وكذلكم ما جاء في قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه لما نزل القرآن في أمره، كما في حديث جابر قال كعب حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، ما كنت أرى أي ما كنت أظن وأحسب أن الجهد أي الضرر والتعب بلغ منك ما أرى، أرى بصرية هنا أي أبصر. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه وهو محرم وهو محظور عليه، ولكن نزلت فيه الفدية، ولهذا قال كعب رضي الله عنه: فنزلت فيه خاصة وهي لكم عامة، فهذا معذور، ومع ذلك أوجب الله عليه الفدية. فطرد مسألة الجهل والنسيان بإسقاط كثير من الأحكام بها، هذا لا بد فيه من موازنة شرعية، وأما جعله يوجب تصحيح الأحكام فهذا ليس كذلك، ولكنه لا يستلزم المنافات، لا يستلزم المنافات، لا يستلزم المنافات. والمقصود بكلمة لا يستلزم المنافات أنه قد يدل الدليل على أنه لو كان جاهلا أو ناسيا صح فعله، ولو لم يكن ناسيا أو جاهلا ما صح فعله، كاجتناب النجاسة مثلا في الصلاة، فإن من جهل النجاسة في ثوبه ولم يعلم بها إلا بعدما فرغ من صلاته، فهذا كما تعلم فيه قولان للفقهاء، ووجود الخلاف فيه، ووجود الخلاف فيه يدل على أنهم يغايرون بين حكمه وبين حكم من ترك الوضوء، بل القول الأظهر فيه أن من جهل النجاسة على ثوبه ولم يعلم بها إلا بعدما فرغ من صلاته أنه لا يعيد الصلاة وأن صلاته صحيحة، وفوات هذا ليس كفوات ترك الوضوء. المقصود أن أحكام الجهل والنسيان من جهة الإثم هذه ظاهرة في الشريعة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأما من جهة صحة الفعل أو عدمه فهذه مسألة لا اضطراد فيها، وإنما كل مسألة لها معيارها ولها ميزانها، كل مسألة لها معيارها ولها ميزانها. وإذا قيل كل مسألة لها معيارها ولها ميزانها لا يعني هذا أن المسائل لا يكون فيها أنواع متفقة، فقد تتفق فيها أنواع، إما باعتبار أن هذا من باب الأمر أو باعتبار أن هذا من باب الترك والحظر إلى غير ذلك. نعم.
قال: ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع، والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم.
التخلف عنه أي تخلف عن الإمام كسبقه على ما تقدم. نعم.
ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. قال في المبدع: ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر، وهو عام في كل الصلوات، مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل.
نعم، السنة في الصلاة، السنة في الصلاة من جهة التطويل والتخفيف هو معتبر بأمرين: الأمر الأول ما جاء من الأحاديث في ذلك، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فقوله أيكم أما الناس فليوجز، فهذا أصل في هذه المسألة. الأصل الثاني في هذه المسألة هو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يرجع إليه الأول، وإنما المقصود هنا أن الرسول له قول في هذا وله فعل، قد أمر بالتخفيف ونهى عن المشقة على المأموم، ولكن لما كان بعض المأمومين يأخذ من هذه الكلمة، أو أن بعض الناس يأخذ من هذه الكلمة أيكم أما الناس فليوجز، يأخذ منها التخفيف الذي على خلاف السنة، الذي هو وجه من نقر الصلاة، فيطالب الإمام أو ينقر الصلاة نقرا إذا صلى في محله الخاص أو ما إلى ذلك، ويقول هذا هو السنة لأن النبي قال فليوجز. فنقول هنا بأن قوله عليه الصلاة والسلام أيكم أما الناس فليوجز، هذه الكلمة تفسر بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه، بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وهديه، وله في ذلك سنة مستفيضة، فكان يخفف في صلاة المغرب ويقرأ طويلا في صلاة الفجر إلى غير ذلك، فتعتبر السنة بذلك. ولكن هذا في الأحوال العادية، هذا في الأحوال العادية أي في الحال المعتادة، وقد يعرض سبب يقتضي التخفيف عن ذلك كصلاة الفجر، فقد يقوم سبب يقتضي التخفيف، كمن صلى بقوم في محل مكشوف وثمة برد شديد، فهذا يستحب له هنا أن يخفف على غير ما ورد من جهة طول القراءة في صلاة الفجر. فهذه أسباب تعرض، هذه أسباب تعرض، فعلى الإمام أن يقدر هذه الأسباب التي تقتضي التخفيف على أكثر مما ورد بما لا يخل بقدر الصلاة. ولكن إذا كانت الحال على الاعتياد، إذا كانت الحال على الاعتياد، فإنه يقرأ بما قرأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي بقدره. فمثلا في صلاة العشاء بسبح وبقدرها وبالشمس وضحاها وبقدرها، هذا في صلاة العشاء، وفي صلاة المغرب دون ذلك، وفي صلاة العصر دون ذلك، وأما صلاة الظهر فإنه يطيل فيها، فأطول الصلاة هي الفجر ثم الظهر ثم العشاء ثم العصر ثم المغرب. هذا الذي مضت به السنة، أن أطول الصلاة قراءة هي الفجر، ثم تليها صلاة الظهر، ثم تليها صلاة العشاء، ثم تليها صلاة العصر، ثم تليها صلاة المغرب. وإن كان حفظ عن النبي أنه أطال عارضا، أي في حال عارضة أطال في المغرب، لكن سنتها في الجملة التخفيف، سنتها في الجملة التخفيف. فهذا هو المفسر لقوله أيكم أما الناس فليوجز. وهذا لا يختص بالقراءة، حتى في التكبيرات والتسبيحات وما إلى ذلك والدعاء في الصلاة، كل ذلك على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهديه هو الإيجاز، هديه هو الإيجاز. ليس الإيجاز أن يأتي الإنسان بأدنى ما يجب، هذا لم يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يشرعه، وقد يفعل أحيانا لحاجة بالغة أو لضرورة، لكن الأصل في الصلاة هو الكمال، ليس الإتيان بأدنى ما يجب. وإنما الذي نهى عنه الرسول وقال فيه هذا الحديث، لما أطال رجل في وهو إمام طولا بينا، حتى اضطر رجل من المأمومين أن يقطع صلاته، وجاء بعدما قطع صلاته وأخبر النبي بعد ذلك، فهنا قال النبي، فالحديث له سبب، الحديث له سبب. وإلا الأصل في الصلاة الطول، ولهذا قال النبي إن طول صلاة الرجل في الجمعة، إن طول كما في الصحيح، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان سحراء، لأن هذه الكلمة وهي محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه، وهي الأمر بالتخفيف، أيكم أما الناس فليوجز، صار بعض الناس يتكلف بها ويعاضل بها ويماري بها ويجادل بها، وربما نقر الصلاة وادعى أنه عليها، هذا كله خطأ وغير صحيح، لأن الذي قال ذلك عليه الصلاة والسلام له في ذلك سنة في صلاته، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وما حفظ عن النبي فهو الأصل والعادة، ولكن قد يعرض سبب يقتضي فوق ذلك، وقد يعرض سبب يقتضي دون ذلك، كشدة الزحام، مثل لو صار يوم جمعة وبعض الناس يصلون في ساحات المسجد في شدة الحر، فهنا مراعاة الإمام لهم بالتخفيف هي فقه، مراعاة الإمام لهم بالتخفيف هي نوع من الفقه. فهذا كل شيء بحسبه، هذه قواعد معروفة في الشريعة، لكن هذه الكلمة تجرى على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أمرها، تجرى على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أمرها، أيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. قال الفقهاء رحمهم الله كما ذكر المصنف هنا، إلا أن يكون المأموم ممن يحتمل التطويل وهم عدد منحصر، يعني لو صاروا في مسجد ورغبوا في التطويل وهم عدد منحصر، كبعض مساجد القرى التي فيها عدد منحصر، فهذا إذا رغبوا فيه ولا سيما في غير فريضة فهذا على هذه السنة. ولا شك أن أحكام الفريضة تختلف عن أحكام النافلة لأنها غير واجبة عن النافلة، فهذا مما يراعى فيه. ولكن مما ينبه إليه أن الإمام حتى في النفل من الصلاة، حتى في النفل من الصلاة إذا راعى جماعة المسجد، فإن جماعة المسجد كما سبق ليسوا ثلاثة أو أربعة الذين خلفه وبينه وبينهم صلة ومعرفة أو جيرة قديمة أو نحو ذلك، إنما جماعة المسجد هم من يصلون فيه، فهم كلهم مقصودون في خطاب الشارع، لأن بعض الأئمة يراعي في قدر ذلك، يراعي في قدر ذلك رأي ثلاثة أربعة من اللي حوله في المسجد، حتى متى يبدأ الصلاة، في صلاة التراويح مثلا أو في صلاة القيام والتطويل ودرجة التطويل تجد مداره في الاستشارة على ثلاثة أربعة. هذا يعني ليس أسلوبا عاقلا في وحكيما، هذا يشعر الآخرين من جماعة المسجد بنوع من أن المساجد فيها تفريق. غالبا هذه الأمور ما تحتاج إلى استشارة ربما لأن أحوالها معروفة، ولكن إذا رغب أن يأخذ رأيا لا يجعله بمثل هذه الطريقة التي يعني تدل على عدم مراعاة الأكثر من جماعة المسجد، وإنما الإمام ينبغي أن يتخذ الحكمة في تعامله وفي إمامته في المسجد الذي كلف به. نعم.
قال: وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، ويسن تطويل الركعة الأولى.
وتكره سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، من فعل ما يسن، فهذه مكروهة. وأما إذا كانت السرعة تمنع المأموم من فعل ما فرض عليه فهذا محرم على من تقدم إماما، وهذا ولله الحمد في الجملة لا يقع من إمام راتب، لا يقع من إمام راتب، لكن يعرض أحيانا في الصلاة التي تقام بعد الصلاة الراتبة في المسجد، يعني بعد الجماعة الأولى، فربما تقدم شخص خفيف في أمره يعني أسرع سرعة تمنع من صلى معه، قد يصلي معه اثنان أو ثلاثة أو أكثر، فتمنعهم من ليس من فعل ما يستحب بل من فعل ما يجب ويفرض، حتى ربما تفوتهم بعض الأركان في ذلك. فهذا إذا بلغ ذلك، هذا إذا بلغ ذلك صحت مفارقته ويتم المأموم صلاته لوحده، وإن كانت هذه ولله الحمد حالات قليلة أو نادرة ولكنها تعرض. فبعض الناس في مثل هذه الحال ماذا يفعل؟ إذا كان هذا الذي تقدم على هذه الدرجة من الجهل فأسرع سرعة منعت من خلفه أن يأتي بفرض الصلاة كركنها ونحو ذلك، فإن من خلفه يفارقه لئلا تتعطل في حقه بعض أركان الصلاة، يفارقه ليس بالسلام، يفارقه ويتم صلاته وحده، يتم الصلاة لوحده، لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة ويبدأ بالصلاة من جديد. إذا شاف أن هذا فيه سرعة مفرطة أتم الصلاة لوحده، أتم الصلاة لوحده، وهذا له أصل في الشرع كما في صلاة الخوف، كما في صلاة الخوف، يعني من جهة الإتمام، من جهة الإتمام وحده. فهذا إذا قام سببه الشرعي كما قام في الخوف، فإن قيل فهل هذا قياس؟ قيل ليس من باب القياس، وإنما من باب أن السبب الشرعي إذا قام اعتبر، فلما قام السبب الشرعي في صلاة الخوف مضت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام به، فأتم بعضهم في بعض صور صلاة الخوف والنبي لا يزال في صلاته وأتم وحدهم. فكذلك إذا وقع من إمام تقدم في صلاة عارضة، وهذا كما أسلفنا ما يقع ولله الحمد من الأئمة الراتبين، وإنما يقع من بعض الناس إذا تعجل وتقدم فتجده يركض في الصلاة ركضا، حتى إن بعض من خلفه ما يمديه يقرأ ولا يمديه يركع أو يلحقه في الركوع أو يلحقه في السجود، من يوم يسجد ما يمدي المأموم يصل للسجود إلا وقد قال الله أكبر وصار بين السجدتين. هذا الركض إذا خل بالأركان هذا وجبت مفارقته ولا يقتدى به، ويتم الصلاة عن المأموم وحده، يتم الصلاة وحده لقيام السبب الشرعي، كإتمام بعض الصحابة بهدي النبي وسنته وأمره لما قام السبب الشرعي، فهذا الجامع بينهما، وهو أن السبب الشرعي إذا قام كان كذلك. ومثله لو أن شخصا أصابه حال عارضة في الصلاة فخشي على نفسه إغماء أو ما إلى ذلك حتى كاد لا يستتم في صلاته، فهذا يجوز له وجهان: إما قطع الصلاة، وإن استطاع أن يتم لنفسه خفيفة فإنه يفعل ذلك وتصح صلاته إن شاء الله. ولكن هذا في أحوال ليس في الحاجة، هذا لا تصحه الحاجة. لو واحد قال أنا مستعجل سأفعل ذلك، عندي شغل سأفعل ذلك، عندي موعد، هذا لا يصح، والصلاة باطلة بمثل ذلك. لكن هذا يجوز للضرورة، كمن خشي على نفسه إغماء مثلا فصار لا يتماسك وما إلى ذلك، فهذا كما يجوز له قطع الصلاة يجوز له أن يتمها. يعني كرجل عرض له، يعني بعض اللي عنده مثلا مرض فصار عنده مثلا انخفاض في السكر كما يعرض لبعض الناس، شفانا الله وإياهم وعافانا الله وإياكم وإياهم، كما يعرض ذلك لبعض الناس وهو في آخر الصلاة فخشي إغماء، فمثل هذه الحالات حالات من حالات الضرورة. وأما للحاجة فلا يصح ذلك. نعم.
قال: يسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، لقول أبي قتادة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى، متفق عليه، إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني، وبيسير كسبح والغاشية.
نعم، يطول في الركعة الأولى، وهذا هو السنة، أن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية في جميع الصلوات. نعم.
ويستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشق على مأموم، لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه.
وهذا ليس فيه نص، الذي نص عليه الفقهاء ليس فيه نص من جهة السنة، ولكنه حكم معتبر بقواعد الشريعة، بمعنى أن الإمام إذا رأى من يدخل، كما لو كان بعض جماعة المسجد يدخلون من قبلي المسجد، أو سمع حركة المشي وهو راكع، فينتظر ما لم يشق على مأموم، فإن شق على مأموم كره ذلك، لأن المأموم الذي معه أولى بذلك. وأما إذا كان هذا على درجة من المراعاة التي لا مشقة فيها على مأموم، فهذا وإن لم يكن فيه نص إلا أنه مما تشهد له قواعد الشريعة، لأنه من التعاون على البر والتقوى في سبق المكلف إلى صلاة الإمام، فإدراكه ولا سيما في الركوع، هذا محله عند الفقهاء يشيرون إليه، الركوع الذي تفوت بفواته الركعة، وعند بعضهم تفوت بفواته صلاة الجماعة، كما إذا كان آخر ركعة في الصلاة على رأي. نعم.
إذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، رواه أحمد وأبو داود.
نعم، لا تمنع إماء الله مساجد الله، يكره منع المرأة إذا استأذنت، إلا أن يوجد سبب شرعي للمنع، فهذا ليس هو مراد الفقهاء، كما لو كان المسجد بعيدا وخشي زوجها أو وليها عليها أن تمشي إلى هذه المسافة البعيدة خشي على أمنها، فهذا سبب آخر. إنما ما أراده الفقهاء أنه يكره منعها مع عدم وجود السبب المنافي. أما إذا وجد السبب المنافي، كخوفه على أمنها أو على صحتها أو ما إلى ذلك، فهذا سبب مختلف. إنما أرادوا يكره منعها مع عدم وجود سبب شرعي يختص بالمنع. نعم.
قال: وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة، وبيتها خير لها لما تقدم، ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا ومن الانفراد.
نعم، إذا خشي فتنة أو ضررا جاز لوليها أن ينصحها بخلاف ذلك وأن يرعى ما هو الأصلح لها، ولكن الأصل ما جاء عن النبي: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.